بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. نحن كما تعلمون نتحدث عن الدور الثالث من أدوار تاريخ التشريع الإسلامي. قلنا في الدرس الماضي إن مميزات هذا الدور تتلخص في الأمور التالية: أولا، تفرق الصحابة وعلماء المسلمين عموما في الأمصار، يعني في البلاد الإسلامية، بعد أن كان جل الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يمنعونهم من الانتشار والتوزع في البلاد الإسلامية. نعم. الشيء الثاني، شيوع الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كثرة الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة، لأن الأعراف كثرت والمشكلات توالد بعضها من بعض، والناس يسألون. نعم. فلم تعد هنالك إمكانية الاحتفاظ بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في الصدور. نعم. كان البعض يتحرجون من أن نشرها كي لا تتطور ويوجد من يكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر اختلف الآن. نعم. اضطر هؤلاء العلماء أن يظهروا معارفهم وأن يظهروا ما يعرفونه من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من الأمور التي تميز بها هذا الدور، ظهور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا عوامل هذا الكذب في زندقة، في هنالك من كانوا يريدون أن يسيئوا إلى الإسلام، تظاهروا بالدخول في الإسلام لكنهم استبطنوا محاربته فتعمدوا الكذب على رسول الله، وذكرنا نماذج من ذلك. قلنا أيضا هنالك عامل آخر، عامل يعني الجهل والغباء، فهنالك من كانوا يحرصون على أن يجذب الناس مثلا إلى قراءة القرآن، يجذب الناس إلى مزيد من الطاعات والقربات، فكانوا يخترعون أحاديث، نعم، ينسبونها إلى رسول الله ولم يقلها، من أجل أن يدفعوا هؤلاء الناس إلى مزيد من القربة، من مزيد من العبادة، وربما وضعوا أحاديث في الزهد ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، هذه الظواهر التي يمتاز بها هذا الدور الثالث ذكرناها وشرحناها في درسنا الأخير. الشيء الجديد الذي نريد أن نقوله هو أن هذه الظواهر الثلاث التي تميز بها الدور الثالث استتبع نتيجة رابعة، يعني استلزم نتيجة رابعة هي من الأهمية بمكان. ما هي هذه النتيجة؟ هي وجود تيارين، أحدهما في الحجاز والثاني في العراق. هذا التيار الذي كان في الحجاز، يعني تيار من العلماء، من علماء الحديث، علماء التفسير، علماء الفقه، سمي بمدرسة الحديث. التيار الثاني كان موجودا في العراق وما حولها، نعم، سمي بمدرسة الرأي. نعم، مدرسة الرأي يعني مجموعة علماء من الصحابة ومن التابعين وجدوا في العراق، نعم، تميزوا باجتهاد الرأي، في حين كانت هنالك ثلة كبيرة من العلماء الذين كانوا متمركزين في الحجاز عرفوا بمدرسة الحديث. أقول هاتان المدرستان نتيجة لهذه الظواهر الثلاث التي ذكرناها: انتشار العلماء والصحابة في الأمصار، كثرة الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ظهور الكذابين وتكاثرهم هنا وهناك وتسربهم في المجتمعات الإسلامية. مدرسة الحجاز كانت تعتمد دائما على النص ولا تتجاوز النص إلى الرأي الاجتهادي إلا عند الضرورة القصوى، لذلك سميت بمدرسة النص الحديث. المدرسة الأخرى التي كانت في العراق، نعم، كانت تعتمد على الرأي في الغالب، على الرأي في الغالب، ولا تجنح إلى النص إلا بعد اليقين التام التام بأن هذا النص صحيح وبأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قد قال هذا الكلام. طيب، ما هي عوامل هاتين المدرستين؟ ما هي عوامل تمسك علماء الحجاز بالنص وعدم التفاتهم إلى الرأي الاجتهادي إلا في حدود ضيقة؟ وما هي عوامل العكس في مدرسة العراق، هذه العوامل التي جعلتهم يعتمدون على الاجتهاد بالرأي ولا يجنحون إلى النص إلا في أضيق الحالات عندما يتأكدون يقينا تماما تماما بأن هذا النص فعلا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، عوامل مدرسة الحجاز هي النقاط أو الأسباب التالية: أولا، كثرة وجود حفاظ حديث في الحجاز. الحجاز منبع النبوة، مصدر الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان وجوده هناك، نعم، فالعلماء الذين كانوا في الحجاز كانوا من أكثر العلماء معرفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراية له، نعم، هذا هو العامل الأول. العامل الثاني، قلة ما كان يعرض لأهل الحجاز من المشكلات الاجتماعية والتطورات الحضارية والأعراف. نعم، الحجاز بقيت كما هي منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عصور الخلفاء الراشدين إلى هذا الدور. نعم، المشكلات والطوارئ والأحداث والعادات والأعراف لم تتكاثر في الحجاز كما تكاثرت في تلك البقاع التي وصل إليها الإسلام، لذلك ليسوا بحاجة ماسة إلى الاجتهاد في الرأي. العامل الثالث، تعيب هؤلاء العلماء علماء الحجاز من الاقتحام إلى الأحكام الشرعية دون دليل من النص، عاشوا دائما في ظل النصوص، نصوص القرآن، نصوص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعودوا على ذلك. نعم، في حالات قليلة يتجهون إلى الهوامش والحواشي الفكرية التي ممكن تقودهم إلى القياس نحو ذلك، لكن في الغالب كان تعاملهم مع النصوص، فكانوا يتهيبون اقتحام الأحكام برأيهم بآرائهم. نعم، هذا إلى جانبي أن درايتهم بقواعد الاستنباط ما كانت قد نضجت بعد. قواعد استنباط الأحكام من النصوص، هذه القواعد التي تكاثرت ثم تكاثرت ثم تكون منها علم اسمه علم تفسير النصوص أو علم أصول الفقه. نعم، هذه القواعد لم يكونوا قد تمرسوا بها بعد، فهذه هي العوامل التي جعلت علماء الحديث ينكمشون عن الاجتهاد بالرأي ويلجأون في أكثر أحوالهم إلى اعتماد النصوص. النصوص موفورة عندهم، موفورة، ليسوا فقراء في هذا، والمشكلات قليلة. أظن الواضح هذه هي العوامل. حسنا، ما هي عوامل جنوح علماء العراق إلى الرأي، حتى إنهم كانوا في أكثر أحيانهم يجنحون إلى الاجتهاد، الأقيسة، الاستحسان، المصالح المرسلة نحو ذلك؟ نعم، هنالك أيضا عوامل. العامل الأول قلة الأحاديث التي بوسعهم أن يعتمدوا عليها. الأحاديث الكثيرة موجودة في الحجاز حيث النبوة، أما في بلاد العراق فعلماء العراق كانوا فقراء بالنسبة لعلماء الحجاز فيما يتعلق بالحديث ومعرفة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، العامل الثاني أن الكذب على رسول الله أين وجد؟ هناك، لم يوجد في الحجاز، وإنما وجد الدس والكذب والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام في الآفاق الأخرى التي انتشر الإسلام ووصل إليها الإسلام، والعراق أهم هذه المناطق. ففي العراق وجدت ونشطت عوامل الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجود الكذب على رسول الله في العراق اضطر علماء العراق إلى أن يحتاطوا الحيطة الشديدة في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا ذلك في الدرس الماضي. يعني سيدنا عبد الله بن عباس كان في أول عهده كلما سمع رجلا يقول روينا عن رسول الله اتجه إليه بسمعه وبصره ليسمع هذا الذي سيرويه عن رسول الله. فلما كثر القال والقيل والكذب عن رسول الله أصبح سيدنا عبد الله بن عباس وأمثاله يعرضون ولا يأخذون إلا عندما يتأكدون تماما تماما من أن هذا الراوي صادق. نعم، إذن هذا هو العامل الثاني، احتياطهم في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الاحتياط دفعهم إلى أن تكون روايتهم عن رسول الله قليلة ليس كرواية أهل الحجاز. العامل الثالث كثرة المشكلات وكثرة الأعراف الطارئة والحوادث التي كانت موجودة في العراق، لأن هذه البلاد لم تكن بلاد إسلامية، وإنما دخلها الإسلام وانتشر فيها، فيها عادات غير إسلامية، فيها أشياء، فيها مشكلات، وكل ذلك يحتاج إلى معرفة حكم الله سبحانه وتعالى فيه. طيب، فبضاعتهم في الحديث قليلة، وحيطتهم في الرواية أيضا حيطة كبيرة، والمشكلات والأعراف الطارئة كثيرة. هذا هو العامل الآخر. العامل الرابع أن هذا الوضع الذي كانوا فيه جعلهم يتمرسون بطرق الاجتهاد بالرأي، جعلهم يتمرسون بقواعد استنباط الأحكام، نعم، من مصادرها. قد ما تكون هنالك نصوص في شيء اسمه استحسان، في شيء اسمه سد الذرائع، في شيء اسمه استصلاح، نعم، وهذه كلها مصادر للتشريع، ودل عليها بشكل إجمالي كتاب الله عز وجل. فالمثل يقول حاجتك تنفق عليك، أو بعبارة ثانية يقولون الحاجة أم البحث، يعني عندما تشعر بالحاجة يتحرك ذهنك وتفكر، فالفكر نتيجة لضغط الحاجة يجعلك تكتشف أمورا. فهؤلاء شعروا بالحاجة الماسة إلى أن يتبصروا بأحكام الله في هذه الأمور الجديدة التي وجدت عندهم، هم محتاجون إلى معرفة ذلك. هذه الحاجة دفعتهم إلى أن يتبصروا بالوسائل العلمية السليمة لاستنباط الأحكام، مثلا سد الذرائع. نعم، قد يكون هنالك حكم مباح بنص من القرآن، لكن هذا العمل المباح يجر إلى محرم، هذا العمل المباح يجر إلى محرم. خطورة المحرم أكثر من فائدة العمل المباح. قالوا هذا لازم شو نقول، هالمباح بيتحول إلى حرام. لماذا؟ لأنه يجر إلى حرام، وما جر إلى حرام يصبح حراما. طيب، ممكن واحد يقول لهم يا جماعة يا أهل العراق لين طلعتوا هالحكم، في لكم مستند في بالقرآن بالحديث؟ نعم، القرآن يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا واحد سب رجل ملحد فاجر في الأصل ما في مانع، لكن إذا رأيت أن سبك له يجره إلى سبه لله وما إلى ذلك فلا، أمسك عن هذا. فها هو هذا الشارع جل جلاله منعنا من مباح، لماذا؟ لأنه يجر إلى محرم. من أين يعني ظهرت لديهم هذه المعاني؟ من كسرة الحاجة الماسة إلى أن يعرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى، كذلك بناء الأحكام على المصالح التي تدخل في مقاصد الشارع جل جلاله. نعم، وهكذا فتمرسوا بهذه الأمور. إذن نحن أمام مدرستين، هذا هو التعبير الذي يذكره علماء تاريخ التشريع، أو قل ظاهرتين. نعم، مدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق. يعني طيب، ما الجامع المشترك بينهما؟ في جامع مشترك، لأنه كلا المدرستين تبحثان عن حكم الشارع جل جلاله، كلا المدرستين نعم يبحثان عن ما يأمرنا به الله عز وجل. الجامع المشترك بينهما أن نصا إذا ثبت لكل منهما أنه صحيح وأن رسول الله قاله يلتقيان عليه. إذن هنالك قائمة من الأحكام المتفق عليها عند علماء الحديث وعلماء الرأي هذه الأحكام المتفق عليها هي تلك التي نعم اتفق الطرفان على صحة الحديث فيها، حديث صحيح خلاص. اينا ثم يفترقان بناء على طبيعة البيئة. بيئة الحجاز تختلف عن بيئة العراق. بيئة الحجاز بيئة لا تزال كما كانت من قبل، والناس الذين في الحجاز هم البدو الذين كانوا قد تلقوا الأحاديث من رسول الله، ما في عندهم عادات جديدة ولا في عندهم طوارئ جديدة حتى يفكروا فيها، في حين أن العراق بلد حضاري. نعم، والحضارات التي كانت في تلك المناطق كلها توضعت تقريبا في العراق، فمن أجل ذلك هنالك جامع مشترك وهنالك فوارق أيضا في هذا الأمر. من المستحسن أن نضرب بعض الأمثلة للأحكام الفقهية كيف نظر فيها علماء الحديث وكيف نظر فيها علماء الرأي. يروي علماء تاريخ التشريع أن الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي معروف من فقهاء بلاد الشام، مدفون في بيروت. الإمام الأوزاعي اجتمع بالإمام أبي حنيفة في مكة، فقال له الإمام الأوزاعي: لماذا لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الاعتدال؟ أبو حنيفة مذهبه عند الوقوف، إذا ركع لا يرفع يديه هكذا، وإذا اعتدل من الركوع كذلك لا يرفع. فقال أبو حنيفة: لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. قال له الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي من جماعة الحديث، نعم، قال: كيف روى الزهري عن سالم عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر، سالم بيكون ابن عبد الله بن عمر، روى الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح صلى رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه أيضا. فقال له أبو حنيفة: روينا عن حماد عن إبراهيم النخعي، يعني عن علقمة، يعني عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح، افتتاح الصلاة، وبعد ذلك لم يكن يعود إلى الرفع. فقال له الأوزاعي: أقول لك روى الزهري عن سالم عن أبيه، وتقول لي روى حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة؟ فقال له الإمام أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري، وكان علقمة لا يقل عن سالم فقه، نعم، وكان أيضا عبد الله بن مسعود لا يقل عن عبد الله بن عمر. هذا مثال للخلاف بين مذهبي أهل العراق وأهل الحجاز، يعني لم تثبت صحة الحديث عند أهل العراق، والإمام أبو حنيفة من أبرز علماء الرأي، علماء العراق، عاش هناك. نعم، مثال آخر: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حكم الشاة المصراه، الشاة أو الناقة أي كان، المصراه يعني الرجل أراد أن يبيع شاة فجمع اللبن في نعم ثديها حتى تبرز أمام الناس أنها معطاءة وأنها نعم تحمل قدر كبير من اللبن، إن كان ناقة ولا شاة. طيب، اشترى زيد من الناس هذه الشاة المصرة، ثم تبين أن المسألة غش، يعني استحلب هذا المقدار منها وبعد ذلك ما عاد في حليب. الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هلا المشتري اذا اراد ان يعيد الشاة يقول تعال غشيتني والشاة مو مثل ما انت الفيتني اياها، يعيدها. لكن طبعا شو سوى هو؟ اخذ الحليب قال يعيدها وصاعا من تمر، صاع التمر بدل من الحليب. علماء الحجاز اخذوا هذا الحديث وطبقوا. فدائما اذا وجد المشتري شعر ان البائع قد غشه بهذه الطريقة ثم اراد ان يعيد هذه الشاة، يعيد الشاة وصاع من تمر بدلا من الحليب الذي استهلكه. عند علماء العراق لا، يعيد الشاة ويعيد مع الشاة قيمة الحليب الذي تركه. يجوز الحليبات قيمته أكثر، يجوز أقل. نعم، شايفين كيف يعني؟ وهكذا. فالرأي الذي جنح إليه علماء العراق سببه أن هذا لم يصل إليه، هذا الكلام لم يصل إلى علماء العراق، ولم يتأكدوا من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. أمثلة كثيرة موجودة. الوقف، الوقف له أصل في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام شرح الوقف للسيدنا عمر بن الخطاب عندما استشاره في أرض أصابها في خيبر، يعني أرض، قال يعني ما أصبت أرضا أغلى وأثمن عند مني، ماذا تأمرني بذلك؟ وقال إن شئت احتبست عينها، نعم، وسبلت للاستفادة منها إلى يوم القيامة. وضعك علماء الحجاز كلهم يقررون أن الإنسان إذا وقف أرضا أو شيئا كما فعل سيدنا عمر انتهى الأمر، لا يستطيع أن يسترجع هذه الأرض، لا يصح، ليس له خيار في ذلك. نعم، لأن حديث سيدنا عمر يدل على هذا في آخره. الإمام أبو حنيفة يقول له إذا وقف الإنسان بستانا، نخلا، أي شيء، دارا، بوسعه بعد سنوات بعد حين أن يسترجع هذا المال الذي وقفه. الواقع من الذي خالفه في هذا؟ أبو يوسف فيما بعد. لاحظوا ماذا قال أبو يوسف؟ قال لم يبلغ أبا حنيفة هذا الحديث، ولو بلغه لقال بمثل ما قال به الإمام أحمد والإمام مالك وإلى آخره. ولذلك أبو يوسف اختلف رأيه عن رأي الإمام أبي حنيفة. نعم، وهذا يدل على شيء سنذكره إن شاء الله فيما بعد، وهو أن المدرستين في الدور الرابع تقاربتا ثم تقاربتا ثم اتحدتا في ظل قواعد تفسير النصوص التي تكامل نضجها في الدور الرابع الذي سنتحدث عنه. وأبو يوسف في ذلك العصر تحول رأيه من ما كان يقول به الإمام أبو حنيفة إلى ما قاله الجمهور. وإلا شو الفرق بين الصدقة المعروف العادي وبين الوقف؟ نقول الوقف، نعم، نقول الوقف، نعم. فالأمثلة كثيرة ولا داعي إلى أن نفيض بذكر هذه الأشياء. في هذه الفترة كان هنالك مفتون في دور الثالث، إن كانوا في بلاد الحجاز أو في بلاد العراق. مفتون كثر، لكنني أتحدث عن أشهرهم. أشهر هؤلاء المفتين أولا سعيد بن المسيب، وكان من سكان المدينة المنورة، إذن كان من علماء الحديث. سعيد بن المسيب، ولا تقول المسيب، نعم نعم، مسيب. روي أنه قال سيب الله من سيبني، يعني اسمي مسيب وليس مسيب. وكان من أجل علماء المدينة، وكان من أكثرهم ورعا هنا. وشدة في الدين، وكان من أكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الذي خطب إليه عبد الملك نعم بن مروان ابنته لابنه الوليد فأبى، وزوج ابنته من تلميذ له فقير اسمه أبو وداعة، فقير جدا بدرهمين أو 3 دراهم، يعني رفض أن يعطي ابنته لابن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان الوليد، يعني رفض، وزوجها من فقير مسكين كان يلازم مجلس سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وتسبب عن ذلك أن عبد الملك غضب عليه. نعم غضب عليه. نعم. وأحب أيها الإخوة لكم، يعني إذا أردتم أن تقرأوا تفصيل هذه القصة ارجعوا في هذا إلى ما كتبه مصطفى صادق الرافعي، قصة زواج وفلسفة مهر. نعم. ارجعوا إلى ما قد كتبه هذا الكاتب مصطفى صادق الرافعي في قصة سعيد بن المسيب، وكيف زوج ابنته من تلميذه الفقير المسكين أبي وداع. أيضا من المفتين من علماء الحجاز عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه. نعم. وكان من أهل مكة. نعم. عطاء بن أبي رباح كان رجلا نعم أسود شديد السمرة. نعم. وكان فقيها وكان إماما متقدما في الفقه وفي الحديث وفي علوم الشريعة كلها، وكان منادي الخليفة ينادي ألا لا يفتين أحد إلا عطاء بن أبي رباح. نعم. إذن هذان من علماء الحديث. من المفتين في هذا العصر إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي أين كان؟ في الكوفة. كان إذن من علماء الرأي. نعم إبراهيم النخعي. نعم. وأيضا من هؤلاء الإمام حسن البصري. حسن البصري مشهور وكان من علماء البصرة، كان مقيما في البصرة. نعم. وكان مرجعا كبيرا في العقيدة، في علوم العقيدة وفي علوم الفقه وفي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ورعا، وكان من نبلاء الفقهاء والعلماء الذين يغشى العلماء مجالسهم ودروسهم. نعم. وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث نعم الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: عمالكم أعمالكم كما تكونوا يولى عليكم. الحسن البصري رواه. بأي مناسبة؟ سمع رجلا يسب الحجاج فقال له: لا تقل ذلك يرحمك الله، يعني لا تسبوه، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن يتولى عليكم القردة والخنازير. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمالكم أعمالكم كما تكونوا يولى عليكم، يعني العمال يعني الولاة الذين نعم ينصبون في البلاد هم ثمرة أعمالكم. انظروا إلى أعمالكم كيف هي، يكون هؤلاء العمال هؤلاء الولاة من نوع الأعمال التي تمارسونها. نعم. وأما في بلاد الشام فكان هنالك مفتيان: مكحول والإمام الأوزاعي. نعم. طيب. من أيضا الأمور التي تجلت في أواخر هذا الدور، في أواخر هذا الدور، تدوين الحديث وحمايته. ألم نقل إن الكذب انتشر على رسول الله في هذه الفترة؟ فماذا صنع علماء الحديث لحماية الحديث من ذلك. نعم، الواقع أن علماء الحديث مستعينين بالحكام وخلفاء المسلمين، لا سيما عندما آل الأمر إلى بني العباس في أواخر الدورة الثالثة، آل الحكم من تحول من بني أمية إلى بني العباس. نعم، فالواقع أن بني العباس اشتهروا بخدمة الدين وبحماية الحديث، وقاموا نعم بجد في هذا، بل قاموا بثورة علمية، هذا لا شك في هذا ولا ريب. نعم، فتجلت أنشطة العلماء في أواخر هذا الدور بتدوين الحديث. أول من قام بتدوين الحديث أبو بكر ابن حزم، أخرج أول مدونة نعم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بالرواية والإسناد. نعم، فكان كتابه هذا أو كانت مدونته هذه موثوقة، نعم، وكانت عبارة عن سجل يحوي لأول مرة شيئا مكتوبا يستطيع أن يثق الناس بأن ما في هذه المدونة هي الأحاديث الصحيحة المروية عن رسول الله. كيف عرفنا ذلك؟ بالرواة. نعم، فلان هذا الحديث رواه الزهري مثلا، رواه الزهري عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عمر، وهكذا. فالرواة معروفين، والفاصل بين ذلك العهد وبين رسول الله ليس فاصل طويل. أيضا المدونة الأخرى التي ظهرت في أواخر الدور الثالث مدونة الموطأ للإمام مالك. نعم، أبو جعفر المنصور طلب منه أن يدون كل ما يعرفه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وطئه توطيئا، نعم نعم، واحميه. ففعل ذلك الإمام مالك. الفرق بين هذه المدونات والمدونات التي جاءت من بعد والتي سنتحدث عنها في الدور الرابع، أن هذه المدونات اللي قامت والتي ظهرت في الدور الثالث امتزج فيها الأحاديث بالأحكام الفقهية. فأنت إذا قرأت مثلا الموطأ ستجد أن الإمام مالك يروي حديثا إثر حديثا إثر حديثا عن رسول الله، ثم تجد أنه يذكر لك حكما من أحكام الشريعة وحكما ثانيا من أحكام الشريعة، وهكذا. فهذه المدونات، إن مدونة أبي بكر بن حزم أو مدونة الإمام مالك، نعم، جمع فيها أصحابها بين الحديث رواية وبين الأحكام الفقهية فتوى. نعم، أيضا من المدونات التي ظهرت المدونة التي قام بها سفيان بن عيينة، أخرج ما سماه الجامع في السنن والآداب، الجامع في السنن التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحكام والآداب يعني الأخلاقية. نعم، من؟ سفيان بن عيينة. كذلك المدونة الأخرى الرابعة التي قام بها سفيان الثوري، وكلهم كانوا في هذا العصر، أخرج ما يسمى الجامع الكبير في الفقه وفي الحديث، الجامع الكبير في الفقه الذي يثبته فتوى أحكام معينة، نعم، وفي ما يتعلق بالرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذه المدونات التي ظهرت في أواخر الدور الثالث من أدوار تاريخ التشريع كانت مقدمة الإحاطة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلاصها من أيدي المارقين والمتربصين بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الدور الرابع الذي سنتحدث عنه سنجد أبرز مظاهر هذا الدور أن العلماء، علماء الشريعة الإسلامية بالتواطؤ والتعاون مع علماء الحديث بالتعاون مع خلفاء المسلمين، خلفاء بني العباس، قاموا بنخل هذه الأحاديث، نعم، وإبعاد المنكر والموضوع وما إلى ذلك، وتصفية هذه الأحاديث من كل ذلك. ثم ظهر مزيد من الوسائل ومن الأسباب التي جعلت، نعم، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يتسامى فوق كيد هؤلاء الكاهدين. لكن في تلك الفترة أيضا، في هذه أواخر هذه الفترة، وجد من أخذ ينشر وينثر معتقدا خلاصته أن الشريعة الإسلامية تؤخذ من القرآن فقط، والسنة ليست مصدرا ثابتا للشريعة الإسلامية. فهذه اللوث التي نسمعها اليوم ليست جديدة. في ذلك الوقت قام بعض الزنادقة، قام بعض المبطلين الدساسين ينشرون وينثرون هذه الفكرة، أن الأحاديث، نعم، دخل فيها الصحيح مع الفاسد، مع الموضوع، مع المنكر إلى آخره، نعم، والحجة التي ينبغي أن نعتمد عليها في بناء الأحكام إنما هي القرآن فقط. لكن سرعان ما قضي على هذه اللوثة أيضا، وهذا شيء سنذكره فيما بعد إن شاء الله. لكن من الذي قضى على هذه اللوثة؟ الإمام الشافعي في مقدمة من قضى على ذلك، وذلك عندما أخرج كتابه الرسالة، كتابه الرسالة، مجلد كبير مطبوع معروف، جعل الله سبحانه وتعالى من هذا الإمام وما كتب وقاية لهذا الدين العظيم. نعم، سنتحدث عن ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. المهم أيها الإخوة أن نعلم أن هذا هو باختصار ما ينبغي أن نعلمه من ما يتعلق بالدور الثالث. نحن لم نتوسع في الحديث عن ذلك، وإنما أردنا أن نركز على ما يتصل بالتشريع، بأحكام التشريع. بعض الإخوة ذكرني بشيء طويته ولم أشاء أن أتحدث عنه. قال في الدورة السابقة عندما درسنا تاريخ التشريع تكلمنا في، ونحن نتحدث في الدور الثالث، عن دور عبد الله بن سبأ الذي اشتهر باسم ابن السوداء، هذا الرجل اليهودي الذي تظاهر بالإسلام، وهو الذي نفخ في الفتنة، وهو الذي أجج ما يسمى بحرب الجمل، نعم، بين السيدة عائشة وسيدنا علي، نعم. وأنا فعلا قد ذكرت ذلك وذكرت تفصيل ذلك ووضعت النقاط على الحروف آنذاك، نعم، لم أشاء أن أعرج على هذا الموضوع الآن، نعم. وأعتقد أنكم إذا شئتم أن تعودوا إلى تفصيل هذا الذي ذكرت يسعكم أن تعودوا إليه في أواخر كتابي فقه السيري، وذلك عندما تحدثنا عن خلاصة عن تاريخ خلفاء الراشدين، وعندما تحدثنا عن خلافة سيدنا علي، كيف قامت حرب الجمل. نعم، ابن السوداء هذا عبد الله بن سبأ، يهودي من اليمن، جاء في عصر سيدنا عثمان، حاول أن يثير فتنة، وحاول أن يدخل بدعا اعتقادية غريبة. من الذي قاومه؟ سيدنا علي. سيدنا علي قاومه، فاختفى ثم ظهر ثم اختبأ ثم ظهر، ثم إنه قام بهذه الفتنة، فتنة حرب الجمل. نعم، من أراد أن يعود إلى تفصيل ذلك بوسعه أن يعود إلى ما قد كتبته مفصلا عائدا إلى المراجع الموثوقة في هذا. ومن العجيب الغريب أيها الإخوة أن في الناس اليوم من يقول لا، هذه شخصية خيالية، لا يوجد في التاريخ واحد اسمه عبد الله بن سبأ اليوم مكابرة غريبة. طيب قبل 200 سنة ما كان هنالك من ينكر ذلك، قبل 400 سنة ما كان هنالك من ينكر ذلك. عندما تكون شخصية عبد الله بن سبأ اللي كان موجود في تاريخ الخلافة الراشدة، نعم، شخصية خيالية، إذا ينبغي علماء ذلك العصر أن يعلموا أنه شخصية خيالية. أحرى الناس بمعرفة أنه شخصية خيالية من؟ علماء ذلك العصر. طيب علماء ذلك العصر تكلموا عنه كيف ذهب، كيف جاء من اليمن، وكيف فعل، وكيف خطط فيما يتعلق بالكوفة، وكيف كان بالليل يفعل، وكيف أوصى جماعته أن ادخلوا في الليل في سواد الليل المظلم، نعم، واضربوهم بعضهم البعض كي لا يعلم هؤلاء من الذي من أين يأتي الضرب، حتى يدافع كل واحد منهم عن نفسه فيلتحم القتال فتعود الفتنة مرة أخرى. هو الذي كان يخطط. نقول لا 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 لا، هذا اسم خيالي. طيب اسم خيالي، نحن جئنا بعد 14 قرن، عندما نقول اسم خيالي ينبغي أن نكون قد ورثنا هذه المعلومة من العصر اللي قبلنا، واللي قبلنا ورثوه وهذه المعلومة المهمة من الجيل اللي قبله، والجيل اللي قبله لازم يكون علموا هذه المعلومة من الجيل اللي قبله. طيب ما في ولا أحد قال إنه هذا رجل خيالي إلا الآن، إلا الآن هنالك من يقولون عبد الله بن سبأ إنسان خيالي لا وجود له أبدا. إذا لو كان فعلا خيالي لقلنا خيالي، لكن تعالوا نصغي إلى الأجيال السابقة منذ عصر سيدنا علي أو منذ عصر سيدنا عثمان إلى الآن، والكل يتحدث عنه، ابن كثير يتحدث عنه، الطبري يتحدث عنه، نعم، ابن خلدون يتحدث عنه، ابن الأثير أطال وأطال في الحديث عنه، كلهم يتحدثوا عنه، نعم. أما إذا أردت أن أغمض عيني وأسدل على وجهي غطاء وأقول هذا غير موجود، إيه هذا غير موجود بالنسبة لي، يعني أنا استطيع غمض عيني أقول والله شمس مو موجودة كمان، لكن هذا لا ينطبق على الآخرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك، اللهم فرقنا عليك، اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا، اللهم أذهب غم نفوسنا، اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، اللهم أصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل هذه البلدة بلدة رخية مباركة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا ربي بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذ اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وبأتم رعايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، اختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدننا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.